بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش، واختاره ابن جرير، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، وقيل في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف. قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، والأول هو الأظهر، لأن الآية مكية واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب خاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال هاهنا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء.
فهذا يرجح فهذا فهذا يرجح أن هذه إنما نزلت في المشركين لا في اليهود، وذلك لأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب، فهم مؤمنون بإنزال الكتب بدليل أنهم يؤمنون بالتوراة، والنصارى يؤمنون بالإنجيل، وإنما نزلت في المشركين الذين ينكرون مجيء رسول وإنزال الكتب، كما استظهره هنا ابن كثير رحمه الله تعالى. فقال: والأول أظهر، وهو أنها نزلت في قريش، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا هو الأظهر. أما اليهود ما كانوا ينكرون هذا لأنهم أهل كتاب، وكذلك النصارى لا ينكرون هذا فهم أهل كتاب. ولهذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، في سبب نزولها سبعة أقوال. أحدها في مالك بن الصيف رأس اليهود، الثاني في اليهود أيضا، الثالث في اليهود لكن على معاني. فالأول في مالك بن الصيف رأس اليهود: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له رسول الله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أتجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم. قال: فأنت الحبر السمين. فغضب، ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، فنزلت هذه الآية، فيكون قد عاند يعني. رواه أبو صالح عن ابن عباس، وكذلك قال سعيد بن جبير، وعكرمة نزلت في مالك بن الصيف. والثاني أن اليهود قالوا: يا محمد، أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا، فنزلت هذه الآية. رواه الوليبي عن ابن عباس. يعني وإن كانوا يعتقدون في معتقدهم أن الله ينزل الكتب بدليل أنهم أهل توراة، إلا أنهم عاندوا وعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم عنادا. فهذا مالك بن الصيف يقول ما أنزل الله من بشر من شيء، وهذا وآلاء من اليهود كذلك. والثالث أن اليهود قالوا يا محمد إن موسى جاء بألواح يحملها من عند الله، فأتنا بآية كما جاء موسى. فقال فنزل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء إلى قول عظيم. فلما حدثهم بأعمالهم الخبيثة قالوا والله ما أنزل الله عليك ولا على موسى وعيسى ولا على بشر من شيء. يعني كل هذه الأقوال فيها مخالفة هؤلاء لما يعتقدون. فنزلت هذه الآية قاله محمد بن كعب. والرابع أنها نزلت في اليهود والنصارى، آتاهم الله علما فلم ينتفعوا به قاله قتادة. يبقى ما أنزل الله على بشر من شيء، أي أنهم لم ينتفعوا بهذا. والخامس أنها نزلت في فنحاص اليهودي، وهو الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء قاله السدي. والسادس أنها نزلت في مشركي قريش، قالوا والله ما أنزل الله على بشر من شيء، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. والسابع أن أولها إلى قوله من شيء في مشركي قريش، وقوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى في اليهود، رواه ابن كثير عن مجاهد. وفي معنى يبقى هذه كلها يعني أسباب المتعددة تعود إلى اليهود بحسب مالك بن الصيف، ومنهم أو فنحاص وهو منهم. والقول الثاني أنها نزلت في مشركي قريش، يعني تعود الأقوال السبعة هذه التي ذكرها ابن كثير إلى قولي ابن الجوزي، إلى قولين، أنها نزلت في يهود باعتبارات، أو أنها نزلت في مشركي قريش. واستظهر ابن جرير أنها نزلت في مشركي قريش، وهو الأظهر لأنهم هم الذين كانوا ينكرون مجيء الرسول وإنزال الكتب، كما قال تعالى عنهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهنا قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولو أنها في اليهود فعلى معنى الجحد، فهم في اعتقادهم يؤمنون بالكتاب، لكنهم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهم أهل الكتاب يؤمنون بالتوراة ومع ذلك يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. ولو قيل بأن أسباب النزول تتضمن هؤلاء وهؤلاء فلا يبعد. نعم، من؟ أي نعم، وقد تتناول أسباب النزول، قد تتناول مكي ومدني يعني باعتبارات. نعم، من؟ يعني تنزل مرات، تنزل في مكة وتنزل في المدينة. نعم، لكن الأول هو الأظهر كما ذكر ابن جرير، هو الأظهر. يعني ليه؟ لأنه لا يحتاج إلى تكلف، ودائما الوجه إذا لم يحتاج إلى تكلف يكون هو الأقرب. نعم، نعم، وهذا هذا الذي جعل مجاهد يفصل هذا الذي جعل مجاهد. وقد هم لا يؤمنون، نعم، لكن يعلمون، قد يكون يعلمون وأنه علم لا يندفع، فهم يعلمون أن اليهود أنزل عليهم وكذا، فهم يعلمون. نعم،
قال الله تعالى
ولهذا هم كانوا يلجؤون إليهم، لجأوا إليهم بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقول له وماذا نقول لهم، كانوا يستعنون به. نعم، لا أكمل وأولى الأقوال.
أن يكون ذلك أيضا خبرا عنهم أشبه من أن يكون به متصل. ومع ما في هذا الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئا من الكتب، وليس ذلك مما تدين به اليهود، بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود. وإذا لم يكن لما روي من الخبر بأن
قال وإذا لم يأتي بما روي من الخبر بأن قائل ذلك كان رجلا من اليهود خبر صحيح متصل السند، ولا كان على أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماع، وكان الخبر من أول السورة ومبتدأها إلى هذا الموضع خبرا عن المشركين من عبدة الأوثان، وكان قوله وما قدر الله حق قدره موصولا بذلك غير مفصول منه، لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عن ما هو به موصول إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. ولكني أظن أن الذين تأولوا ذلك خبرا عن اليهود وجدوا قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فوجهوا تأويل ذلك إلى أنه لأهل التوراة فقرأوه على وجه الخطاب لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فجعلوا ابتداء الآية خبرا عنهم إذ كانت خاتمتها خطابا لهم عندهم. وغير ذلك من التأويل والقراءة أشبه بالتنزيل لما وصفت قبل من أن قوله وما قدر الله حق قدره في سياق الخبر عن مشرك العرب وعبدة الأوثان وهو به متصل، فالأولى أن يكون ذلك خبرا عنهم. والأصوب من القراءة في قوله يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا أن يكون بياء لا بتاء، على معنى أن اليهود يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، ويكون الخطاب بقوله قل من أنزل الكتاب لمشرك قريش، وهذا هو المعنى الذي قصده مجاهد إن شاء الله في تأويل ذلك، وكذلك كان يقرأ.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين.
يعني يكون ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى عائد إلى السياق الذي من قبل، فإن الصورة من أولها إلى آخرها إنما هي خطاب عن المشركين، فلا يأتي هنا الأمر وينفصل، فالأولى حمل ذلك على ما سبق. نعم.
قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قصة جزئية موجبة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس.
نعم، هذا هو باختصار الوجه، يعني التوجيه القوي، يعني كلام ابن جرير مع أنه أورد الاستشكال وكذا، إن جوابه في ذلك فيه نوع يعني إيهام، لكن كلام ابن كثير كلام على اختصاره واضح. فإذا قيل لما إذا كانت هذا في المشركين فما معنى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، والمشركون ما كانوا أهل التوراة، فهل تقام الحج عليهم بالتوراة؟ فهذا يدل على أن الآيات الأولى تكون في اليهود لا في المشركين. فابن كثير وجه هذا بماذا؟ قال قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة، هذا الكلام على طريقة المناطقة في إثبات ذلك. فهو يقول لهم ماذا؟ هو يقول يريد أن يقول بأن هؤلاء لهم قضية سلبية عامة. إيه القضية السلبية العامة؟ أنهم ينكرون إنزال الكتب، فيستدل عليهم بهذه القضية الجزئية الموجبة وهي إنزال الكتب على موسى عليه السلام، إنزال التوراة على موسى عليه السلام. فيقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران. يعني أن نزول التوراة وإن لم يكن عليكم إلا أنه معلوم لديكم، إن لم يكن عليكم فإنه معلوم لديكم، فمعلوم لديكم أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، وهذا أمر معلوم لديكم. يبقى هذا استدلال بهذه القضية الجزئية المعلومة لديهم على هذه القضية السلبية العامة، وهو إنكارهم أن الله عز وجل يكون قد أنزل على بشر، لأن الخطاب ليس لهم أن الله ما أنزل عليكم، إنما ما قولهم ليس أن الله أنزل ما أنزل علينا، لا، ما أنزل على بشر. طب كيف ما أنزل على بشر وأنتم تعلمون أن التوراة، أن اليهود يقولون بإنزال التوراة وأن النصارى يقولون بإنزال الإنجيل، وهذا أمر مقرر لدى الجميع. فلما كانت قضيتهم قضية سلبية عامة في إنزال، في عدم إنزال شيء على البشر، احتج لهم بإنزال شيء على البشر، بإنزال شيء على البشر. فأنتم تعلمون أن يهود أنزلت عليهم موسى أنزل عليه التوراة، وأن عيسى أنزل عليه الإنجيل، في مقابل قضية إيه؟ في مقابل قضية إنكار أن الله عز وجل يكون قد أنزل على بشر من شيء. فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات، لأن هذا وصف في كل كتب الله عز وجل، أنه يستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات. لكن القرآن أعظم هذه الكتب في كشف المشكلات والهداية من ظلم الشبهات، وإلا هذا وصف في كل كتب الله التي أنزلها، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل بيانا للحق وبيانا للصراط المستقيم وبيانا للهدي القويم. ولهذا لا نجاة للبشرية إلا باتباع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمان موسى الهداية في اتباع التوراة، وفي زمان عيسى الهداية في اتباع الإنجيل، وفي كل زمن أنزل الله عز وجل فيه كتابا فالهداية تكون في اتباع هذا الكتاب، إذ لا يصلح أمر الناس إلا اتباع الوحي. هذه قاعدة، لا يصلح أمر الناس إلا اتباع الوحي، ولا يمكن أن تتصور حياة قائمة على الاستقامة بدون وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى الذي علم من خلق وهو اللطيف الخبير، فينزل الله عز وجل إليهم ما يصلح أحوالهم. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا كتاب يجب اتباعه إلا ماذا؟ إلا القرآن، والقرآن نسخ كل الكتب السابقة، فلا يجوز لك اليوم أن تقول أنا أؤمن بالتوراة أو أنا أؤمن بالإنجيل وهذه كتب أنزل الله سبحانه وتعالى، لا، ما يجوز. الكتاب قد نسخ، الإنجيل نسخ ما كان في التوراة، قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فقد نسخ الإنجيل بعض التوراة. وإذا كان النسخ في الكتاب نفسه، يعني القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، فكيف بالقرآن مع الكتب السابقة؟ فالقرآن نسخ التوراة ونسخ الإنجيل، فيجب الإيمان بالقرآن. وأما الإيمان بالتوراة والإنجيل فنؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا من السماء، هي التوراة هي الإنجيل، لكن الواجب الاتباع هو القرآن. فلو أن واحدا اليوم قال أنا على التوراة، توراة موسى، أو أنا على إنجيلي عيسى، فنقول لا يقبل الله عز وجل منك هذا، لأن هذا نسخ، التوراة نسخت والإنجيل نسخ، ويجب الإيمان بالقرآن الكريم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عمت فرفعت ما كان من قبل من الإيمان واتباع شريعة موسى، فهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة موسى ونسخت شريعة عيسى، وهذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ التوراة والإنجيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولهذا في حديث هذا في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، وكان من ذلك أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إذن بعثة النبي تعم، والله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، نص واضح في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستدلال بقى بنصوص ليست في الباب: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن منهم بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم. نعم، من آمن الإيمان الصحيح، والإيمان الصحيح كان إيمان كل قوم بنبي في زمانه، فإيمان هؤلاء في زمانهم وإيمان هؤلاء في زمانهم، فمن آمن من كل أمة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس من آمن برسوله اليوم واتبع شرعته ويترك شرعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، هذا كافر. من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول واجب الاتباع كافر. يعني لو آمن أنه رسول لكن إلى العرب كافر، لو آمن أنه رسول لكن إلى غير اليهود والنصارى كافر. لابد أن يؤمن بأنه الرسول المبعوث لسائر لعامة الخلق وكافة الورى إلى الجميع، وأنه لا يفرق بين رسول ولا رسول. نعم، فيكون إذن الآية في مشرك قريش. وأما قول الله عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، هذا في مقابل قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فيقال لهم فيما علموا تقام الحجة عليه فيما علموا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. نعم، وأنتم تعلمون ذلك. نعم،
قال: قوله تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، أي تجعلون أي يجعلون.
قال ابن الجوزي وفي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ثلاثة أقوال: أحدها ما عظم الله حق عظمته، قاله ابن عباس والحسن والفراء وثعلب والزجاج. والثاني ما وصفوا حق صفته، قاله أبو العالية واختاره الخليل. والثالث ما عرفوا حق معرفته، قاله أبو عبيد. والثلاثة فحوى واحد. فما عظم الله حق عظمته من لم يصفه حق صفته ومن لم يعرفه حق معرفته. فالقوال الثلاثة تعود إلى قول واحد، وهو ما عظم الله حق عظمته. لأن ما عظم الله حق عظمته من عطل الصفات، ما عظم الله حق عظمته من مثل، ما عظم الله حق عظمته من عرف حقه. فكلها أقوال تعود إلى شيء واحد. نعم،
قال: قوله تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، أي يجعلها حملتها قراطيس، أي قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم، ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون، ويقولون هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله. ولهذا قال: تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. وقوله: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي.
قال ابن الجوزي في يجعلون قراطيس معناه يكتبون في قراطيس، وقيل إنما قال قراطيس لأنهم كانوا يكتبون في قراطيس مقطعة حتى لا تكون مجموعة، ليخفوا منها ما شاءوا، ليخفوا منها ما شاءوا، يعني يخرجون إيه ما يريدون. يجعلون قراطيس، تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثير، هو دي الذي أنزله الله اللي لهم ماذا هوى في إظهار، والثاني لا يخفونه. سبحان الله، انظر لهذا التحريف والتبديل. ولهذا فهؤلاء كفرة بالتوراة وإن آمنوا بها في المجمل، والآخرون كفرة بالإنجيل وإن آمنوا بها مجملا، لأن الإيمان بالكتاب لا يتم لقوم إلا بالإيمان به كله. فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإنه كافر، ولهذا أجمعت الأمة على أن من أنكر آية من القرآن، من أنكر آية من القرآن فإنه كافر، من أنكر حكما من أحكام القرآن كله فهو كافر. وليس باللازم في الكفر أن يجتمع فيك ماذا؟ جحود كل القرآن، بل لو جحد حكما من أحكامه كفر، حكم من أحكامه كفر، من جحد حكما واحدا، من كذب بآية كفر. ولهذا اتفقوا على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه يكون ماذا؟ كافرا. وذلك لتكذيبه ما جاء في القرآن من البراءة، وهذا حكم جزئي في القرآن كله، يعني كم يبلغ في القرآن كله؟ شيء بسيط جدا، حكم جزئي من مئات الأحكام، ومع ذلك يكفر. من أنكر تحريم الربا كفر، من أنكر تحريم الغيبة كفر. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، طالما الدلالة إيه؟ الدلالة على ذلك واضحة. نعم.
وقوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم. قال قتادة هؤلاء مشركو العرب.
وقوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي
ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم.
نعم.
قال قتادة هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد هذه للمسلمين. وقوله قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولهذا يقول ابن الجوزي في المخاطب هذا قولان، أحدهما أنه اليهود قاله الجمهور، والثاني أنه خطاب للمسلمين قال مجاهد. فعلى الأول علموا ما في التوراة، وعلى الثاني علموا على لسان محمد. يعني لو كانت في اليهود فيقول القرآن في إثبات نبوة محمد، من الذي علم ما في أيديكم؟ وهو ما كان يعلم غيبا ولا علمه أحد، فمن أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع بالأخبار السابقة الموجودة عندكم في التوراة؟ وأنتم تعلمون أن محمدا ما كان يخط كتابا بيمينه ولا كان يعلم أحد من البشر، فمن أين جاء؟ إذن هذا دليل على ماذا؟ نبوته. ولهذا أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان من؟ اليهود والنصارى، بما عندهم من الكتاب كانوا أولى. فيبقى قول الله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فتكون في اليهود بناء على ذلك، هذا قاله الجمهور على ما في أيديهم. والثاني أنه خطاب للمسلمين، فعلى الثاني علموا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي أيها المسلمون لقد علمتم على لسان محمد خبر من قبلكم، وهذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي قل الله أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطاب لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله. وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها.
نعم، يعني قل الله، إذن الله، ما فائدة الكلمة المفردة التي لا تقدير لها ولا تركيب؟ ما فائدتها حينما تقول الله؟ ما الفائدة؟ الله ماذا؟ تثبت شيئا، تنفي شيئا، تسبح، تنزه، تحمد، تعظم، فما تأتي اللغة بمثل هذا، فضلا عن القرآن في فصاحته وبيان، وإنما هذا على تقدير. ولهذا الله جملة وليس مفردا، أي قل الله أنزله، الله أنزله. وبهذا يبطل الاستدلال بهذه الآية على ماذا؟ على جواز ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد. ولهذا ترى الصوفية يذكرون بهذا، الله الله الله، تقول لهم الدليل، واحد في الحرم جالس من بعد العصر مرة، الله الله الله، كالمجذوب ويتمايل. فقلت له أنت الله الله الله، لماذا تذكر الله بهذا؟ الله الله. فقال قل الله، مستدلون به قل الله. طب هل هذا أمر أن تقول الله، ولا هذا مرتبط بالسياق الذي قبله؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني قل الله وأنزل، فكون هذا على التقدير. حينما تدخل علي تقول من الذي أتى اليوم، فأقول لك محمد، هل محمد هذه لفظة مفردة ليس لا تقدير لها، أو المعنى الذي جاء اليوم هو محمد؟ من علم الناس كذا؟ علي. والمعنى الذي علم الناس كذا؟ علي. فيكون هذا على هذا التقدير. فكذلك قل الله، أي الله أنزله، قل الله هو الذي أنزله. فلا يجوز ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد، وذلك لأنه ليس عبادة، إذ العبادة تتضمن إما التسبيح إما التحميد إما التكبير، تقول الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذكر. وفرق بين سبحان الله والحمد لله، سبحان الله تنزيه عن كل نقص، الحمد لله الثناء عليه بما بكماله، إثبات الكمال له سبحانه، فالحمد لله فيه إثبات الكمال، وسبحان الله فيه تنزيه عن النقص، ففرق بين سبحان الله والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرق بين هذا وبين ذاك أيضا، ففيه الاستعانة بالله عز وجل. يبقى الذي يحدد الفوارق ماذا؟ التركيب مع لفظ الجلالة وهو الله. فسبحان الله تختلف عن الحمد لله، تختلف عن الله أكبر، تختلف عن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. يبقى السياق بيختلف بحسب الإضافة إلى لفظ الجلالة الله. إنما الله فقط، الله فقط، ما الذي تدل عليه؟ الله. ولهذا لا تجد ذكرا في القرآن أو في السنة في مدح من قال الله، ما عندك نص من قال الله ألف مر، أبدا ما تجد هذا أبدا، لا تجد في النصوص الشرعية من قال الله، لكن من قال كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا عبد الله بن قيس، هذا الحديث في الصحيحين، يا عبد الله بن قيس لبيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الفضائل الرضا هذا في الصحيح أيضا، فضائل كلها وردت في هذه الأذكار، إنما لا تجد الله. ثم إن من غلو صوفية أيضا أنهم قالوا بأن أعلى من ذلك وهو ذكر المقربين أن تذكره بالضمير، فتقول هو 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 هكذا، أعلى من ذلك أن يقوله. يبقى عندهم لا إله إلا الله ده ذكر العوام، أعلى منه الله، بس الله كل ما يرتقي يحذف أشياء، وأعلى من ذلك ماذا؟ هو هو. ولهذا تجدهم في حلقات الذكر الشيطاني يكثرون من الهوهوة هكذا، هو 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 هوهوة. ولهذا احنا عندنا كمصريين منتشر عندنا يا اخوان ياهو ياهو، انت فكر انك يهودي يعني هوا وخلاص كده، لا هي متعلقة بهذا، ياهو ياهو يعني ياهو، فهذا ذكر ينادون الله بلفظي بالضمير يا هو، فيا عايدة إلى يا هو. ولهذا يبتعد الإنسان عن هذا، أنت تقول يا الله، ما تقول يا هو، يا هو تخاطب من، تنادي من، فتقول يا الله يا الله. إذن ذكر الله باللفظ المفرد لم يرد في السنة، فضلا بقى عن إيه؟ عن الضمير. نعم.
قال
إلا أن يكون بقى على تقدير، إلى أن يكون على تقدير، مثل إيه؟ الله، قل الله. يبقى قل الله، الله ليس لفظا مفردا بل هو جملة مركبة، أي الله أنزله، الله أنزله، يبقى دي جملة اسمية خبرها جملة فعلية، يبقى الله أنزله، يبقى على التقدير، مثل ما أقول لك من كتب هذا كذا، من الذي درس من إلى آخره، تقول محمد، يعني محمد هو الذي درس إيه؟ درس هذا. نعم.
قال وقوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين، فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله هذا كتاب يعني القرآن،
وهذا يتضمن تهديدا. ثم ضرهم في خضهم يلعبون، يعني ضرهم في خضهم يلعبون محمد، وإنهم لعائدون إلينا وإننا لمحاسبون كلا بما عمل. فهذا يتضمن التهديد لهم والوعيد. نعم.
وقوله هذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
يعني وكأنه يدفع ظن أن يكون الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن لأهل مكة وما حولها فقط، فيكون العرب، فيقول ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم كما قال، يرفع الإشكال إذا ظننت هذا الظن، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، بل وإلى الجن، بل وإلى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم.
وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب،
وهذا دل على العموم، لأنذركم به أنتم ومن بلغ، أي كل من بلغه القرآن. ومن هذه الآية اتخذ العلماء دليلا على على العذر بالجهل لمن لم تبلغه الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة فإنه ماذا؟ فإنه معذور حتى تبلغ. ولهذا لا دخول إلى النار إلا ببلوغ دعوة، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا، دعوة الرسول في الدنيا، فإنه يأتيه الرسول في الآخرة أي في الامتحان، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا من البشر إلا بعد بلوغ دعوة الرسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، ولم يقل عقولا، فالناس لا يحاسبون على العقول ولا يحاسبون على بموجب الفطر فقط، وإنما بموجب الرسالة. فإذا بلغته الرسالة وأباها تكون المؤاخذة بالرسول بمخالفة الرسول ومخالفة العقل ومخالفة الفطر. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، كيف نجمع بين كلام بعض العلم من هؤلاء يحاسبون لأنهم خالفوا فطرا وخالفوا عقولا صريحة وخالفوا كذا. هناك مؤاخذة تكون بالتبع ومؤاخذة تكون بالأصالة. الناس يعذبون في الآخرة بموجب ماذا؟ بموجب الرسالة، هذا الأصيل، هذه الأصالة. فالأساس هو بعثة رسول، بلوغ دعوة الرسول. فمن لم تبلغ دعوة رسول فإنه لا يلتفت إلى العقل ولا إلى الفطرة، وإنما من لم تبلغ دعوة الرسول في الدنيا بلغته في الآخرة عن طريق الامتحان. طيب، فإن وافق دعوة الرسول فقد وافق العقل الصريح والفطرة السليمة، وإذا خالف دعوة الرسول فقد خالف صريح العقل والفطرة السليمة. وعليه إن خالف أخذ بالثلاثة، إن خالف أخذ بالثلاثة، وإن وافق فقد استجاب للثلاثة. أما أن الحجة تقام بالعقل والفطرة فقط دون بلاغ رسول، ويقال الشرك معروف، ويقال الفطرة أصلا مفطورة على كذا وكذا، هذا ليس بصحيح. وفي دليل على من احتج على عدم العذر بالجهل بأن الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فيكون هذا حجة. وأن الشرك معروف قبحه بالعقل، يبقى هذا حجة، يبقى ما هو بلازم بلاغ دعوة الرسول. بل بعضهم قال كتابا كاملا أقرأه، بعضهم يقول بأن الحجة إنما هي مقامة من لدن نوح عليه السلام على كل من أتى، لأن الأصل هو التوحيد، إذ بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، يبقى الشرك طارئ وعليه، فالأصل والتوحيد، فالحجة مقامة أساسا. ولهذا من لم تبلغه اليوم الدعوة فقد بلغته فقد جاء، اذا قلت له من كل معذرين حتى نبعث رسولا، يقول قد بعث الله رسولا، الا هو نوح عليه السلام. فالبعثة فقط هي الشرط، كونها بلغت او ما بلغت ليس باللازم. اما بعث الله رسولا خلاص بعث الله رسولا، فاخذ بظاهر هذا حتى نبعث رسولا، يبقى ببعثة الرسول تقوم الحجة، ما هو بلازم تبلغ دعوة الرسول. إذ الله علق ذلك على ماذا؟ على البعثة لا على البلاغ، حتى نبعث رسولا. طب وأين الآيات الأخرى؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. أين الآيات الأخرى؟ لأنذركم به ومن بلغ. أين الآيات الأخرى؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى بالبشارة والنذارة، ليس ببعثة الرسول فقط. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يبين لهم ما يتقون. يبقى لابد من ماذا؟ البيان. والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. طبعا سماع تقوم بحجة، يهودين ونصرين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من آل النار. يبقى إذن هذه كلها علقت على إيه؟ علقت الأمر على بلاغ الحجة وليس مجرد البعثة، وإنما بلاغ الحجة. نعم نعم يعني من رفض ما جاء به الرسول يكون قد رفض ما جاء به العقل الصريح والنقل والفطرة السليم. يبقى أوخذ لأنه خالف دعوة الرسل، دعوة الرسول التي جاءت والتي لا يحيلها عقل صحيح ولا فطرة سليم. بل الفطرة السليمة والعقل الصريح يتفق مع ماذا؟ يتفق مع النقل الصحيح الذي جاء به الرسول، فيكون هذا أدعى المؤخذة. مثل ما نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ معلوم أن لو أتى بفروع الشريعة كلها دون الأصل هذا لا يقبل منه. فمن جهة القبول ما نقبل إلا الأصل الأول، ألا وهو الإسلام، والباقي تبع. طيب لكن لما يخالف بقى الأصل فنؤاخذه بالأصل وبالتبع وبكل شيء. فلهذا يكون الخطاب بالفروع زيادة في النكال، أي أنك لم تصلي ولم تكن تحض على طعام مسكين ولم تكن ولم تكن، فيكون هذا أشد في الإيه؟ في المؤاخذة. مع أنه لو أتى بهذه الأشياء دون الأصل لا تقبل، وما منعهم أن تقبل منها فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولهذا الكافر لا تقبل له نفقة على وجه حسنة في الآخرة، وإنما قد يطعم بها في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه إيه؟ مؤاخذة. يبقى الأصل في إقامة الحجج بعثة الرسول وبلاغ دعوته، ده الأصل. ولهذا النبي راسل الملوك أما بعد أسلم تسلم، ومكد النبي قاتل قوما حتى تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من خالف دعوة الرسول التي جاء بها الرسول، من خالف دعوة الرسول في هذا فقد خالف عقلا صريحا وفطرة سليمة. نعم
قال وقال نعم.
ليس بصحيح. فالأثر فإنك لو مت ويعليك ما أفلحت أبدا، أولا أثر في كلام من جهة الثبوت. الأمر الثاني فإنك لو مت ويعليك ما أفلحت أبدا، أي بشرطها وليس عاريا عن الشرط، أي فإنك لو مت وهي عليك وقد بلغتك دعوة وأنت تعتقد فيها ما تعتقد ما أفلحت أبدا، بدليل أن هناك تفصيل أصلا في تعليقها. فإن علقها يعتقد أن النفع فيها بذاتها هذا كافر، يكون مشركا شركا أكبر. وإن علق على أنها وسيلة فيكون مشركا شركا أصغر. فإذا مستحيل أن تعمم الحكم في هذا، والأمر أصلا فيه تفصيل. يعني حتى لو أنت قلت عدم العذر بالجهل طيب عدم العذر بالجهل هتنزل هذه على أي الشركين؟ والمعنى إذا قامت حجة عليك تستوجب أنك ما أفلحت إيه؟ ما أفلحت أبناءه.
وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
دي آيات يا أخواني تحفظ بارك الله فيكم، لأن المشكلة أنه صار هذه بحل خلاف بين الناس اليوم عموم بعثة النبي أو كذا، وهي مسلمة من المسلمات، لكن يوجد علماء سوء اليوم يريدون تعليم الناس أن من تبع أي دين من دين الأنبياء فإنه يكون مسلما. ليس باللازم يعني أن تتبع النبي، من تبع موسى من تبع عيسى فقد تبع نبيا من الأنبياء فيكون له الإسلام، وهذا كفر والعياذ بالله. والأمر الثاني أنه ما في أحد يتبع موسى حقا أو يتبع عيسى حقا إلا ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت هتكون تابع لموسى وموسى قد دل على محمد صلى الله عليه وسلم، هتتبع عيسى وعيسى قد دل على محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. طب إذا لو أنت تتبع موسى حقا لأمنت برسول الله؟ إذا كان الله قد أخذ الميثاق على النبيين، لئن بعثت محمدا وأنتم موجودون لوجب عليكم الإيمان به، كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى إذن هم كذبة في الدعائم الذي يثبت لهم اتباع موسى أو عيسى. من اتبع موسى بحق؟ من اتبع عيسى بحق؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحق. ولهذا قال النبي نحن أولى بموسى منكم. هؤلاء ليسوا أتباع موسى ولا عيسى. هل أتباع عيسى من قال لها وقال هو الله أو ابن الله؟ هل أتباع موسى من كفر وحرف التوراة؟ لا، هؤلاء ينتسبون انتسابا، وإنما دينهم الذي وضعه أحبارهم ورهبانهم، ولهذا دينهم ما نحتوه. أما دين موسى فهو الإسلام، أما دين عيسى عليه السلام فهو الإسلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لو كان اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى لكان الاتباع في ذلك هداية في زمانهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي هو الدين الذي كان عليه موسى وعيسى. الدين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هل المنفي هنا ما كان إبراهيم على دين موسى ومكان اليهودية ومكان إبراهيم على دين عيسى النصرانية؟ الأنبياء دينهم واحد أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، أبناء أب، دينهم واحد. والله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هذا ليس نفي الشرعة الدين، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. يبقى هنا من كان متبعا لموسى حقا لآمن بالرسول، أو لعيسى حقا لآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران، لهم أجران، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام من علماء السوء بما تعجز عنه اليهود والنصارى من متشابه القرآن إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وكذا إلى آخر ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا ما أدري والله كيف، أين العقول هذه التي تستدل بهذا؟ سبحان الله. وأن غير المسلمين يدخل الجنة بعد بعثة النبي، يدخل الجنة ولا يجوز، قضية كبرى جدا أنك تكفر هؤلاء، قضية يعني حساسة، اجعلها قضية حساسة. وزارة الداخلية أنزلت مرسوم بهذا؟ أبدا، ولا لا علاقة بهذا. علماء السوء وألبسوها الانتقام من السنة وأهلها. وإنه يقول هذا السلفيون، إذن الإرهابيون، إذن فتنة. شوف دول في منتهى الخطورة، تسخير هذه الأشياء في تصفية الحسابات الكبرى، ما هو بحفاظ على دولة ولا بحفاظ على وحدة، ده تصفية حسابات، تصفية حسابات. فمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيا كان، أيا كان. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من لم يكن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. دي مسلمات، هذه مسلمات يعرفها العوام. أنا أريد أن تسأل أي عام على وجه الأرض، لكن لوثوه اليوم، لوثوه اليوم، لوثوا هذا الفكر، وصارت دي القضايا اللي بتدار على قنوات فضائية مأجورة. لكن هذا شيء فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالمعاملة والإحسان شيء آخر. فالدين الذي كفر من لم يؤمن بالرسول هو الدين الذي اعتبر عهود الذمة والأمان وغير ذلك، بل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، بل نكاح الكتابيات، بل قبول الهدايا عند المصلحة الشرعية، بل كل هذا، عيادة مرضاهم إذا كان لهذا داع شرعي، كل هذا ورد، ورد به الحمد لله شرعنا، فيكون كل شيء قد وضع في نصابه. ما تعلق بالاعتقاد شيء، ما تعلق بالمعاملة شيء آخر، المعاملة عمل جوارح، الاعتقاد ما تعلق بأعمال القلوب، الولاء والبراء، دي أمور لابد أن يحافظ، ماذا لابد أن يحافظ عليه. لكن هؤلاء العلماء، علماء السوء، خلطوا الأوراق، لأنهم ليسوا يعنيهم، ليس يعنيهم إلا المنهج الذي هم عليه. فكما قلت لكم والله واضح، والله هذه تصفية حسابات مع أهل السنة، وليس حرصا على وطنية. وإلا أهل السنة والحمد لله أحرص الناس على أوطانهم، فمحافظتهم على أوطانهم واجب شرعي، واجب شرعي، مو بواجب وطني، واجب شرعي، واجب وطني. أقطع جواز وسافر على طول وأشوف مصلحته، مصلحة عيالي، لكن واجب شرعي ما يجوز، يجب عليك أن تدفع عن وطنك. ده هذا جهاد مفروض يكون فرض عين إذا دهم العدو أرضك، فرض عين عليك. وإذا استنفرنا الإمام نفرنا، وإذا استنفرتم فانفروا، هذا واجب عليك، واجب شرعي، تبذل نفسك وتبذل مالك من أجل الحفاظ على وطنك وبلدك، لأن هذا واجب شرعي من قبل الشرع، عرف من قبل الشرع، عرف من قبل الشرع. وأن الإنسان لا يجوز أن يخذل وطنه وبلده حال اعتداء الأعداء عليها، لأن هذا فرار من الزحف، ولنمكن عدوا من بلدنا فيذهب أمننا فيذهب ديننا، فيتعين الجهاد ويصبح فرض عين إذا كان في حال الدفع، في حال الدفع هذا يتعين. فمن يعرف حق وطنه بحق هو السني، ومن يعرف حق ربه بحق وحق شرعه بحق هو السني. نعم.
قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، ولهذا قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزله إليك يا محمد وهو القرآن.
انتبهتم؟ يبقى هذا فيه وجوب الإيمان بالقرآن فقط. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي بالقرآن. فمن كان يؤمن بالآخرة حقا آمن بالقرآن حق. نعم.
وهم على صلاتهم يحافظون، أي يقومون بما افترض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها.
نعم. قال ابن الجوزي: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، في هذه الكلمة قولان، أحدهما أنها ترجع إلى القرآن، يؤمنون به أي بالقرآن، والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من آمن بالآخرة آمن به، وطبعا المعنيان متلازمان، فمن آمن بالقرآن يعني آمن بالرسول، من آمن بالرسول يعني آمن بالقرآن، فبه يؤمنون به، إما أن يعود إلى النبي وإما أن يعود إلى القرآن، فليس. والمعنى من آمن بالآخرة آمن به، ومن لم يؤمن به فليس إيمانه بالآخرة حقيقة ولا يعتد به. ألا ترى إلى قوله وهم على صلاتهم يحافظون، فدل على أنه أراد المؤمنين الذين يحافظون على الصلوات. في قوله تعالى ومن حولها، قال ابن عباس: يريد الأرض كلها. ومن حوله، في قول الله عز وجل: وهذا الكتاب أنزله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. قال ومن حولها، قال ابن عباس: يريد الأرض كلها. يبقى هذا في عموم إيه؟ في عموم البعثة. وفي تسميتها بأم القرى أربعة أقوال. في تسميتها بأم القرى، لماذا سميت مكة بكة بأم القرى؟ أربعة أقوال. أحدها أنها سميت بذلك لأن الأرض دحيت من تحتها، قاله ابن عباس. والثاني لأنها أقدمها، قاله ابن قتيبة. والثالث لأنها قبلة جميع الناس، لأنها قبلة جميع الناس يؤمنها. والرابع لأنها كانت أعظم القرى شأنا، ذكرهما الزجاج، يعني الثالث والرابع. يبقى الأول لأن الأرض دحيت من تحتها، هذا يحتاج إلى دليل. الثاني لأنها أقدمها. الثالث لأنها قبلة جميع الناس يؤمنها. الرابع لأنها كانت أعظم القرى شأنا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. مصر أم الدنيا، أم دنيانا يا أخي، يعني أمنا هنا، يعني هنا ما هو أبو أم الدنيا.
أحسن الله عليكم.
هذا عام مخصوص عشان زعل المصري، زي واحد بعت لي سؤال أمس، ما هو يريد بقى مصر وخلاص، كمان في ليلة في المعراج، فيقولك لما في مشيطة ابنة فرعون جاء خبر، يعني في المعراج أن النبي شم إيه رائحته، الخبر فيه أن النبي شم رائحته، وقد حسن الخبر جماعة من أهل العلم، يعني قالوا بتحسين الخبر حسنوه أن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة ليلة المعراج، فلما سأل عن ذلك فقالوا هذه رائحة ابنة رائحة مشيطة ابنة فرعون. فهنا ماذا قال بقى وسخر؟ قال: ولما مر النبي بمصر، مر النبي بإيه؟ بمصر، شم رائحة طيبة في ليلة المعراج، مر بمصر، ما فرعون يعني مصر، يعني إذن أتكون مشيطة ابنة فرعون فين؟ هنا في مصر. فهو شم لما مر بمصر شم رائحة إيه؟ رائحة طيبة. يبقى ده دليل على أن النبي مر في المعراج بمصر، يعني ما تفكروش تقولوا النبي ما دخلش مصر، لا، ما هو دخل مصر ليلة المعراج وشم الرائحة.
الوردة من إحدى الأخوات تقول: هل يجوز تفسير القرآن بالأمثلة من الحياة اليومية؟
لا، هو القرآن ما يفسر هذا، لكن يمكن وأنت تفسر القرآن، لو أن المعنى هذا الذي تفسر به القرآن، لو أنه يمكن أن تقتبس من بعض الأمثلة الموجودة ما يدل على معنى صحيح في حد ذاته، ما في إشكال، ما في إشكال. فإذا كان المثال صحيحا مستقيما فإنك يمكن أن تقتبس منه ما يدل على معنى صحيح تريده. نعم.
أحسن شيخنا وبارك فيكم، هذا سؤال ورد من أحد الإخوة يقول: كيف أنصح أخا على مخالفة وهو لا يدري أنه على مخالفة، وكم تستمر مدة النصح، وهل تكفي مرة واحدة أم ماذا؟
أولا تنصحه وهو لا يدري، تنصحه إذا تبين له، طالما أنه ما يدري من تنصحه وتبين له، تقول هذا خطأ، هذه بدعة، هذا كذا، على حسب الشيء، وتقول السنة كيت وكيت وكيت، هذا تبينه له، هذا أولا. الأمر الثاني تنصحه مرة، تنصحه أكثر، كم المدة؟ هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. فمن الناس من ينصح المرة وتكفي، نصحت مرة وظهر أن هو مجادل معاند، عرف أصلا، قال أنا أعرف هذا أصلا، وهذا كيت وكيت وكيت، وأنتم أصلا كذا، وأنتم 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 أصلا متشددون، أنتم الذين سماكم العلماء، فلنحضركم يا سببه يا شتمه يا ما أدري إيه، وهكذا. خلاص هذا من أول مرة. في واحد آخر: بس أنا عندي إشكالات، كلامك هذا بس في إشكالات. إيه الإشكالات؟ عندي إشكال واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب اليوم أزلنا إشكال، غدا سنزل إشكالا آخر، لا بس فلان ذكر في البداية والنهاية، طب خلاص كتاب البداية والنهاية، طب غير موجود عندي، خلاص بكرة نجيب البداية والنهاية مثلا. فيبقى هذا على حسب، هذا على حسب. يبقى في من يظهر عناده، هذا يكفي مرة واحدة يظهر عناده هذا، وفي من يقبل منك لكن حاوية شبهات، شبهات حاوية شبهات. ليه؟ لأنه سبق إلى قلبي صاحب الشبهات، ده جايب شبهات حزب النور كلها، وده جايب شبهات محمد عبد المقصود التكفيري كلها، وده جايب شبهات تنظيم داعش كلها، وده جايب شبهات. فأنت لابد أنك تفك الرموز لكل هذه الشبهات وتبطلوا إيه مفعول الألغام هذه. ما دي ألغام يا أخوان، إيه والله ألغام، يجعلونها في الطرقات تكون قاطعة الطريق لكل من أراد الهداية. فأنت المفترض أنك أنت إيه بتبطل الألغام هذه شيئا بعد شيء. فلا أحد يقول لا لابد من 10 سنوات من 5 سنوات، ده الشيخ ربيع صبر على فلان. أسمع هذا كثيرا جدا، حتى إن الكثير يستدل به كأنما نص من عند الله أو من عند رسول الله. شيخ ربيع صبر على فلان 10 سنوات، يعني ما ينفعش 10 سنوات إلى شهر مثلا؟ يعني ما ينفعش 9 سنوات؟ طب لو بقى 11؟ عجيب، يعني هذه سطحية يعني عجيبة. إنما قد تصبر عن إنسان مدة سنة اثنين ثلاثة أربعة حسب الحال، هو الذي يبين هذا معاند ولا قابل، هذا ما زال أمره سريا أم افتضح أمر وصارت بدعته علنا. الأحوال تختلف، إنما لا 10 سنوات ولا سنة ولا كذا، في بلاغ بشرطه. إن بلغت أنت بشرط البلاغ والثاني أعرض وعاند، خلاص قامت حجة عليه. من الذي اشترط في قامة الحجة مدة؟ مدة بهذا تكون قد قامت الحجة عليه. فإذا أنت حذرت اليوم من واحد بعد شهر أو بعد كذا، يقال لك أنت خالفت. الشيخ ربيع كان يصبر، إذا أرادوا الشيخ ربيع يصبر جاوب الشيخ ربيع يصبر، وإذا أرادوا الشيخ ربيع على خلاف منهج المشايخ فإنه يبدع ويضلل دعاة سلفيين، قالوا الشيخ ربيع يبدع دعاة سلفيين. وإنما هؤلاء وهؤلاء أتباع ماذا؟ أتباع منهجهم، وليس أتباع منهج الشيخ ربيع أو غير ذلك. ثم إن الخير في اتباع من سلف، أنت تأخذ قواعدك من السلف العلماء الكبار، واعلم أن الشيخ ربيع أو غيره ممن هم على علم بما عليه علماء الجرح والتعديل هم أضر بهذه الأمور. يبقى إذن مسألة كم مرة، كم سنة، كم شهرا، كم إلى آخره، هذه لا ضابطها ماذا؟ ضابطها أنها نسبية، فحيثما قامت الحجة بشرطها وظهر من هذا الإنسان إعراض وعناد أو ظهر منه قبول وأن كان ضعيفا، فهذا أيضا له فقهه الخاص به. لكن عموما أيضا من القواعد، إذا أظهر المخالف استجابة أو كذا، فإنك لا تصدره في دعوة أو كذا حتى تطمئن إليه. طيب بعد 6 أشهر ولا 4 أشهر ولا سنة؟ لا، أيضا هذه أمور نسبية. في شخص استجاب لك الآن، الآن وانت في المجلس استجاب للسنة، كان حزب نور وحزبي ولا كان تكفيري ولا كان داعشي ولا كان كذا، وفورا أنزل وقال الحمد لله الذي هداني لهذا الحق قبل أن أموت، وأنزل على صفحته إني أبرأ من داعش، إني أبرأ من حزب النور، لا حزبية في الإسلام، لقد كنت ضالا فهداني الله إلى الذين تابوا وأصلحوا بينه، وأظهر هذا وظهرت قوته في التوبة وكذا، هذا قد تطمئن إليه. وبعض الناس قد تجلس عنده يجلس 4 أشهر و6 أشهر ومع ذلك ما تطمئن إليه. هذه مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية، لم يرد في الشريعة حد زمني لهذا، وإنما الأمر يرجع إلى أوصاف لا إلى زمن، يرجع إلى أوصاف لا إلى زمن. فحيثما اطمأننت لرجل أنه على السنة فالحمد لله. الله ما شرط زمن، الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإذا تحقق هذا الشرط خلاص كفى، ما هو بلازم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لمدة سنة، ما قال الله هذا ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ورد من بعض أثار قد عن بعض السلف فهو مسألة اطمئنان في باب التصدر. ففي فرق بين التوبة وقبولها، وفي فرق بين التبني، تتبنى هذا الرجل وتصدره، فهذا لابد أن تطمئن إليه. نعم.